إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، يا حماة الشريعة، مر الحديث في مقام سابق عن خصائص نظام الأخلاق في الإسلام، ولا زال الحديث موصولا في بيان جمال هذه المنظومة الأخلاقية الإسلامية التي تميزت بخصائص لا توجد في نظام أخلاقي آخر. من جملة خصائص نظام الأخلاق في الإسلام أنه يقوم على إقناع العقل وإشباع الوجدان، فهي خاصية الفطرية، فأي أمر يوافق الفطرة يسهل على النفس تمثله ولزومه والقيام به لموافقته لفطرتها ولقناعة النفس التامة بالحاجة إليه وبأولوية هذا الخلق. يسعى الإسلام إلى تربية الفضائل في الأنفس، يسعى لإقناع تلك الأنفس وتلك العقول بما أمرت به الشريعة من الخلق الفاضل والسلوك الشريف، فتوجه خطاباتها للعقل إقناعاً وللوجدان إشباعاً، حتى تقبل النفس تلك الأخلاق وتقتنع بجدواها. وتوجه الشريعة الخطاب أيضاً للعقل والوجدان في تكريه الخلق الذميم مع الأمر باجتنابه، وهذه صورة من العظمة في الأخلاق الإسلامية. عندما يكون الأمر بالأخلاق فعلاً أو تركاً يكون أمراً معللاً مسبباً مبرراً، ليس أمراً مطلقاً دون بيان سبب ولا علة ولا منفعة. فكثير من التوجيهات الأخلاقية الإسلامية تجيء مقرونة بالتسبيب والعلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إن بعض الظن إثم، جملة سيقت مساقا يفهم منه التعليل. وأما في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فإنك تلحظ في هذه الجملة طريقة القرآن الكريم في النهي عن الغيبة، حيث لم يكتفي بالنهي اللفظي بل أردف ذلك بصورة عقلية تمثيلية تبين بشاعة هذا الخلق، فجمع بين اللفظ وبين الصورة ليتحقق بذلك الإقناع العقلي الذي يدعو الإنسان إلى الترفع عن هذا الخلق الذميم. إن الأوامر اللفظية المجردة برغم ما فيها من المصالح العظيمة إلا أنها قد لا تحقق المرجو منها على الوجه المطلوب، لكنها عندما تقترن بالتمثيل وبالصورة العقلية التشبيهية يصبح التزامها أسهل، ويكون الإنسان أقدر على فهمها واستيعابها. وهذا ما تحققه الأخلاق الإسلامية حينما تخاطب الإنسان خطابا إيمانيا عقليا، فتقنع العقل وتشبع الوجدان والروح. لقد شبه الله الغيبة بأكل لحم إنسان ميت، وهذا أمر يكرهه الإنسان السوي ويشمئز منه طبعه، ومن كره ذلك الأمر بطبعه السوي فعليه أن يكرهه أيضا بموجب أمر الشرع. وهنا يجتمع للإنسان موافقة العقل وموافقة الشرع، فما نهى عنه الشرع العقول تشمئز منه وتنفر، والطباع السوية لا تتقبله إلا بتكلف، وربما فعلته غير قابلة له. انظر كيف يقنع المنطق النبوي، كيف يقنع الإنسان بعدم الرجوع في هبته. إذا وهبت رجلا أهديته أعطيته، فإن الشريعة تمنعك أن تعود في تلك الهبة وأن ترجع في أخذها بأي صورة من الصور. في الجملة لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بغض رجوعك لأخذ هبتك بعد أن سخت نفسك بها. شبه تلك الصورة إذ قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، يستفرغ ثم يرجع الكلب فيأكل قيئه الذي استفرغته أحشاؤه. تشبيه في غاية البشاعة، لأن المقصود بيان أن هذا السلوك الذي نهتك الشريعة عنه سلوك مذموم شرعا، وتنفر منه الأنفس السوية والفطر المستقيمة كنفارها من العود لأكل القيء بعد أن تخرجه الأحشاء. للعقل في الشرع مكان عظيم، حيث إنه أساس كل فضيلة وينبوع كل أدب. أوجب الله تبارك وتعالى التكليف بكماله، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، ومروءته خلقه. ويقول الحسن البصري: ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما، يعني يرده عقله إذا وفقه الله تبارك وتعالى في يوم ما. وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو، والجهل أنكى عدو. يعني من الوسائل التي يتوسل الناس بها للوصول إلى ما يطمع. ومع أهمية العقل وكونه أداة الفهم والتدبر والتأمل والاستنباط، فليس كل الناس لديهم أهلية استخدام العقل والإقناع به. فهناك من يغلب عليه جانب التأثر الروحي والوجداني، فجاءت أوامر الشريعة بالتزام الأخلاق فعلا أو تركا جاءت موجهة للعقل وللروح والوجدان. مخاطبة القلب بالأوامر والنواهي تشبع سكينته، فيطمئن ويهدأ ويسكن للاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه. وجاء في الأثر: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لاحظ كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصدق كخلق وبين الطمأنينة التي هي عمل له ارتباط بالقلب، وكيف ربط بين الكذب وبين الريبة والشك. فالصدق يطمئن إليه قلب سامعه، وقلب الناطق به يجد عنده سكونا، والكذب يوجب للناطق به ولسامعه اضطرابا وشكا وترددا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، يعني سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. فالقرآن الكريم لا يلقي القول دون برهان، إذا أمر جاء أمره مبرهنا، يأتي بالقضية الأخلاقية مبرهنا عليها بالدليل، تلو الدليل والحجة تعقبها الحجة، فيرضى العقل من جهة، وتطمئن النفس ويسكن القلب من جهة أخرى، فهي تربية للمسلمين متكاملة على الأخلاق السوية والسلوك الفاضل، خطاب آمر بالخلق الشريف يوجه للعقل، وخطاب آمر بالخلق الشريف يوجه للقلب، فيكون الالتزام التزاما بقناعة تامة. لزوم السلوك السوي والخلق الشريف يقوم به المسلم في قناعة تامة أنه حق وصدق، وثمرته عاجلة قبل أن تكون آجلة، وأنه محتاج للالتزام بهذا الأمر فعلا أو تركا في ذاته لحياة سوية قبل طلب الأجر في الآخرة، أعني من جهة الزمن، ينتفع منه في دنياه قبل تحقق النفع الذي يتحصل عليه في الآخرة. هذه إحدى خصائص منظومة الأخلاق في الإسلام، تمتاز من مخاطبة العقل وإقناعه لتحمل الأخلاق وسلوكها، وتخاطب القلب والوجدان وتشبعهما لتكتمل الصورة الفريدة للأخلاق الإسلامية في جانبيها النظري العلمي والعملي التطبيقي، اعتدال وشمول وتوسط، فلا تركيز على العقل مع إهمال الوجدان كما هو شأن الفلاسفة والمتمنطقة، ولا العكس من التركيز على القلب وإهمال إقناع العقل، وإنما مخاطبة شاملة في أعز ما يملك الإنسان مما خلق فيه، العقل والقلب، الفكر والوجدان. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحقق الإيمان في قلوبنا، وأن تجمل ظاهرنا بلزوم ما أمرت به يا ذا الفضل العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر أهل التوحيد، فإن من خصائص منظومة الأخلاق في الإسلام أنها تقوم على مبدأ المسؤولية والإلزام. أنت مسؤول عن أخلاقك وعن سلوكك، قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت في عملك وسلوكك مختبر، وقال الله تبارك وتعالى: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أنت مسؤول قيامك بالأمر ولزومك للخلق تنتفع به وتسأل عنه، وإعراضك عن ذلك تسأل عنه وتحاسب عليه. لقد ميز الله الإنسان في شريعة الإسلام بحرية الإرادة وحرية الاختيار. من جهة التقدير والخلق حرية من هذه الجهة، وعلى أساس هذه الحرية في الاختيار يكون التكليف وتكون المسؤولية. فالله جل جلاله خلق الإنسان لعبادته وجعله مهيئا وصالحا لفعل الخير ولفعل الشر على حد سواء، ووعده على الخير وتوعده على الشر، ولا يجبر الإنسان على فعل شيء من جهة القدر ومن جهة الخلق. لا يجبر الإنسان على فعل شيء، فعله اختياره الكامل. وعده الله على الخير وتوعده على الشر، ولولا تلك الحرية من جهة التكليف لبطل الحساب وانتفت المسؤولية. وقد ابتلى الله الإنسان وامتحنه، امتحنه بالخير وامتحنه بالشر، امتحنه بالخلق الحميد وامتحنه بالخلق المرذول الدنيء، ثم يسألهم يوم القيامة عن ذلك السلوك: وقفوهم إنهم مسؤولون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المسؤولية الخلقية تعني تحمل كل شخص نتيجة التزامه وقراراته واختياراته العملية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله تبارك وتعالى بالدرجة الأولى، وأمام نفسه وضميره في الدرجة الثانية، وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة. الشخص يتحمل مسؤوليته التي يجب عليه أن يكون أهلا لها. الناس فعلوا ليس عذرا لسلوك الخلق المرذول، هذه عادة الناس ليس عذرا لفعل السلوك القبيح. النظام لا يمنع ليس عذرا لركوب المخالفة. أنت مسؤول، أنت مسؤول عن أخلاقك، ويتعين عليك شرعا أن تلتزم بها، فلا تغش. ولو كان في النظام خروقات يمكن لك المرور منها دون أن تؤاخذ نظاما، غير أنك شرعا مؤاخذ وأنت مسؤول. مسؤولية أمام الله وأمام نفسك وذاتك وأمام المجتمع، وأنت الذي يتحمل نتيجة الاختيارات التي تختارها والقرارات التي تقررها أمام الله تبارك وتعالى وأمام ذاتك ونفسك وأمام مجتمعك. بهذه الشروط مجتمعة تكون المسؤولية على كاهل كل مسلم يتحملها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فإذا كان عاقلا مستيقظا بالغا فقلم التكليف جار عليه، ولن ترفع الملائكة أقلامها عن كتابة سوءات العمل، لأن هذه هي العادة، أو هكذا يريد المجتمع، أو هذا الخلق هو الموضة. لا عذر، مسؤولية تتحملها أمام الله، ولا مسؤولية على مضطر ولا مكره ولا مجبور. ومع ذلك فإن المسؤولية التي حملك الله إياها موافقة لقدرتك واستطاعتك، لا تكليف إلا بمقدور. وهذا التكليف الذي كلفك الله به أن تلتزم الخلق الرفيع وتجتنب السلوك المرذول والخلق المرذول هو في نفس الأمر مع كونه موافقا لقدرتك فهو تشريف لك وتفضيل لك، لأن تحميل الله المسؤولية لك دليل على جدارتك وأهليتك للقيام بتلك المسؤولية، ومن ثم حملتها. ولذا لكي تكون جديرا بما حملك الله يتعين عليك أن تجاهد وأن تثابر وأن تتحمل. أما إذا دفعتك نفسك لخلق مرذول فتستجيب لها فورا، أين التشريف الذي شرفك الله به عندما حملك المسؤولية لأنك جدير بحملها؟ سلوكك عندما ترضخ لهواك وتنطرح أمام رغباتك دون تفكير دليل على ضعف الجدارة. ثابر وجاهد وتحمل. إذا ضعفت المسؤولية في قلب الإنسان ونسي حساب الآخرة صار سلوكه وأخلاقه ملعبة بيد الأصحاب، ملعبة بالجهة التي تتجه إليها القنوات الفضائية، إن يمنت يمن وإن شملت شمل بحسب الفكرة التي يكثر طرحها في وسائل التواصل فهو معها. حملوا حملة على الأمر بالمعروف حمل معهم، شنوا حملة على الاختلاط فهو معهم. سلوكه ملعبة بيد غيره، لا عذر له، مسؤوليته بيده وعلى كتفه، يسأل عنها يوم القيامة وأمام الله عليها يحاسب. هذه خصيصة من خصائص منظومة الأخلاق في الإسلام. إذا أوقن الإنسان بهذه المسؤولية المرتبطة به كفرد والمرتبطة به كجماعة التزم في ذات نفسه بالسلوك الحميد وبالخلق الرفيع، ودعا الناس وأمرهم ونصحهم حماية للمجتمع من السلوكيات المنحرفة والأخلاق المرذولة. هذا يا معاشر المؤمنين من خصائص نظام الأخلاق الإسلامي الشريف الرفيع الذي هو في غاية من الاعتدال والاستواء وموافقة المنطق والعقل والفكر السوي المستقيم البعيد عن الميل للأهواء والرضوخ لها. مسؤولية إذا استشعرها الإنسان لزم الأخلاق في نفسه وقام بها وحاسب نفسه عليها، رآه الناس أو لم يروه، في بلده أو في غير بلده، خلف الشاشات ومن وراء الجوالات وخلف الأسماء المستعارة في مواقع التواصل، يكون ملتزما بالخلق، صدق، عفاف، كلام عفيف، تعامل رفيع، مسؤولية. وأما من غابت عنه هذه الخصيصة فإن له أمام الناس وجها وفي بيته له وجه آخر، في وسائل التواصل شيطان رجيم، وهو مع الناس صاحب أخلاق رفيعة. إذا سافر خارج بلده لم يفرق بينه وبين كفار تلك البلد، وهو في بلده كسائر المسلمين. لا، هذا غلط. أنت إذا سلكت هذا السلوك لم تفهم معنى المسؤولية، المسؤولية السلوكية، المسؤولية الأخلاقية التي ستسأل عنها وتحاسب عليها، أنت ملزم بها ومحاسب عليها. ثمة يا أهل التوحيد خصائص لنظامنا الأخلاقي شريفة عظيمة يرفع الرجل المسلم بها رأسه إذا فهمها وعرفها. إذن نحن بحاجة للرجوع للتعرف على نظام الأخلاق في الإسلام لئلا يخجل الإنسان من أحكام شريعته، وألا يدس رأسه إذا قابل أحدا من الكفار في مجلس أو في عمل ويتهرب من الاعتراف بأحكام الشريعة، لأنه يعجز عن تبريرها، يعجز عن بيان علتها. تعلم لكي تكون محاميا محترما عن دينك. اللهم بصرنا في دينك، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا خير مسؤول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. وفِّق يا ربنا ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسددهم في أقوالهم وأعمالهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عافِ مبتلانا، اللهم شافِ مرضانا، اللهم زوِّج أيامانا، اللهم اقضِ عنا ديوننا، فرِّج يا رب همومنا، نفِّس يا رب كروبنا، أصلِح يا رب أزواجنا وأولادنا وإخواننا يا خير مسؤول. اللهم اغفِر لآبائنا وأمهاتنا من الأحياء والأموات. اللهم بارِك أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأرزاقنا وأولادنا. اللهم اطرح علينا البركة يا ذا الفضل العظيم. احمي يا ربنا جنودنا المرابطين، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، وصنهم بصيانتك، واحمهم بحماك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.